أطيب التحيات وأسعد الأوقات بوجهها لإلكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. تنامى الحديث في الآونة الأخيرة عن مدى ارتباط التطور الاقتصادي بتغير المناخ والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ما انعكس تدهورا سريعا في البيئة العالمية واستنزافا للموارد التي بطبيعة الحال لها آثارها السلبية على الإنسان ومستوى حياته. ذلك أن الاضطرابات المناخية زادت وستزيد من الضغوطات على طلب الغذاء والمياه بسبب الارتدادات السلبية لشحها أو تناقصها وتراجع المساحات الخضراء مع ازدياد الحرائق بفعل ارتفاع درجات الحرارة والتطرف في تساقط الأمطار من عدمها وحالة الرياح والفيضانات وغيرها. أضف إليها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي ترزح تحتها المنطقة. من هنا ضرورة التخطيط من أجل المستقبل ومن أجل بيئة صحية قادرة على مواجهة التغييرات الطبيعية من دون المساس بأمن وسلامة البشر، وذلك بالحفاظ على استدامة عيشهم بكرامة ووفرة وازدهار. ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين أستاذ الاقتصاد والبيئة والمناخ مازن عبود. صباح الخير أستاذ مازن. بالبداية خلينا نحكي بالتغير المناخي والتلوث وإنعكاسه على الحياة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحتى ثقافيا، وهي من المشاكل اللي بيعاني منها الإنسان وعم بتأثر على مستوى الحياة وعلى النهوض بالتنمية بالمنطقة، إضافة للحروب والأزمات وعم بتكون من مسبباتها وأحيانا كتيرة. يعني الحروب والأزمات عم بتكون كمان سبب من أسباب التغير المناخي. أدي أهمية الوعي بهالمجال؟
أكيد. المشكلة أستاذي هي مشكلة أخلاقية، وهي انعدام الأخلاقيات اللي هي بترعى مثل هالأمور. يعني اليوم أنت عندك الإنسان ينظر إلى الطبيعة وينظر إلى كل شيء من منظاره الشخصي،
نعم،
ومن منظار البشرية ومصالحه، لا ينظر إلى نفسه كوحدة أو حلقة من حلقات هذا الكون، بس إنما ينظر إلى نفسه كالكون كله، ينظر إلى مصلحته الآنية وإلى مصلحة هذا الجيل كأنه هذا الجيل هو الوحيد على الكرة الأرضية، وكأنه لم يسبقه أجيال وسيأتي بعده أجيال وأجيال. إذن النظرة إلى الموضوع هي نظرة خاطئة، النظرة إلى الخليقة هي نظرة خاطئة أيضا، لدرجة أنه ما في شيء اسمه أخلاقيات بيئية قبل يعني خلينا نقول منتصف، أما في أواخر القرن العشرين تبدأت تظهر هذا الحائل اللي اسمه الأخلاقيات البيئية. المشكلة هي مشكلة أخلاقية بامتياز، لأنه الإنسان عم بيعد حاله أنه هو الحاكم المطلق، وفي حكمه في هذا الحكم المطلق لا يأخذ بعين النظر الرعية ومصلحة الرعية واستدامة الرعية، إنما نهموا وطمعوا لاستنفاذ كل شيء لتحقيق رغباته ولتحقيق ما يعتبره سعادته ورغده. إذن الرغد الاقتصادي عم يجي على حساب الاستدامة البيئية وعلى استدامة الكوكب واستدامة الكون.
طيب كيف السبيل هون للتوعية للتخفيف من التأثير السلبي للمناخ على البيئة بما ينعكس بطبيعة الحال على الحياة، حياة الإنسان على الأرض واستدامتها واستمراريتها؟ وحضرتك عم بتقول أنه ما في عنا، يعني عم نكون كل واحد بس عم نفكر، ما في أخلاقيات، أنه دايما عم نفكر بحالنا ما عم نفكر بالمستقبل أو بالأجيال المقبلة.
بدأ العمل منذ فترة، وعلى صعيد أيضا رؤساء الأديان، الفاتيكان قامت بخطوة كتير كبيرة، عدد من الإعلانات الفاتيكانية وسبقوا البطرك المسكوني يلي كمان قام بعدد من الإعلانات والإعلانات المشتركة، وأيضا في الكثير من الأديان الأخرى بدأت البيئة تحتل حيزا هاما من ال من يعني من تعاليم الأديان، لأنه من الضروري إنه نبدأ نظهر إنه حيالله انتهاك بحق البيئة هو انتهاك بحق صانع الكون، لأن هي هذه اليوم الأرض هي صورة عن خلقها. إذا اليوم منشوه هالصورة إحنا عم نحولها على صورة نفسنا الممزقة، مش على صورة الجمال يلي الله خلقها عليه وعلى صورة ربنا. من هون بديت في اتجاه في الكثير من الأديان والديانات والمشارب الروحية أن توصف الانتهاك بحق البيئة هو كأنه خطيئة، وانتهاك بحق الخالق، لأنه هي بتعكس مثل ما عم قلك خلل ما خلل أخلاقي وانحراف أخلاقي كبير، وهذا الانحراف الأخلاقي الكبير عمال يؤدي للكثير من الانتهاكات والكثير من الحروب. إذن هي مؤشر لسقوط ما، سقوط بشري ما، وهذا السقوط البشري سينهي البشر. إذن الخطر على البشر اليوم في عالم اليوم هو من البشر مش من شيء تاني.
هون السؤال يسأل دايما استاذ عبود، يعني بما انه المناخ هو عامل مشترك بيأثر على كل الكرة الأرضية، يعني من هون أهمية العمل المشترك على صعيد دولي لأبعاد المخاطر وتحقيق نوع من التوازن والاستدامة على المستوى البيئي. يعني بتلاقي الشيء اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله يمكن بتعاني منه دولة أو مجتمع مش مجتمع تاني، بمحلات في وعي كتير وفي مسؤولية كتير كبيرة الإنسان عم يحملها، ومن ميلة تانية بتلاقي لا انه بتلاقي انه حضرتك عم تتفضل فيه واقع انه الناس ما بتسأل ما بهم الا حالة. يوم كيف بيصير التنسيق لنتجاوز هالمشكلة، او هل من تنسيق لمواجهة التحديات والازمات الكبيرة الموجودة واللي سببها الانسان مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول واخلاقيات الانسان؟
جيفري ساكس هو كان مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، وهو أحد الأساتذة في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كتب كتاب هام للغاية بيتحدث فيه على أنه الأرض هي الثروة المشتركة لكل الناس، وبيحكي أنه بهالعصر عنا تحديات كبيرة، والتحدي الكبير هو إما أن نكون وننجح سوية، وإما أن نفشل سوية وننتهي سوية. إذن ما عنا طريق ثالث، يا أما كلنا سوا بدنا نسلهر ونكون، يا أما كلنا سوا بدنا ننتهي وتنتهي معنا الحضارة الإنسانية. نحن قدام منعطف كتير أساسي وكتير مهم بحياة البشرية، وهون بدنا نعرف ننقي شو بدنا. في تحدي كتير كبير، الموضوع البيئي والموضوع الاحتباس الحراري هو تحدي عالمي كبير يجمع الإنسانية، والإنسانية يجب أن تتحد. إذا ما اتحدت الإنسانية أمام هذا الخطر المشترك، معناتها أنه هذا الخطر المشترك سيلتهم البشرية. مش مزبوط بس أنه بلبنان منعاني من الاحتباس الحراري، بغيره الهواء لا يمكن حصره في حدود جغرافية معينة، والأنهر تعبر الدول، الأنهر عم بحكي أنا العابرة للدول، ما فيك توقفيها، يعني العاصمة ما فيك توقفيه، نهر النيل ما فيك توقفيه. بنفس الوقت كمان البحر، معقولة تقدر تقولي البحر لبنان ملوث وبنفس الوقت على فرنسا منه هنوصل التلوث تبع المتوسط؟ هناك الكثير من التحديات، هناك الكثير من الخيرات المشتركة التي يتوجب الحفاظ عليها، وإلا كلنا سوا بننتهي. حيالله عمل، أما بتتذكري بالزمان تشيرنوبل من
صحيح
طلع الانفجار بروسيا وصل على لبنان،
وصل مظبوط.
إذن الكرة الأرضية هي قرية كونية واحدة ومتصلة بعضها ببعض، والطبيعة لا تعترف بالباسبورات وجوازات السفر والحدود والحكومات التي أقمناها على الأرض.
طب هون سؤال يسأل أستاذ مازن عبود، كيف بيتم دفع الحكومات بالمنطقة لتتبنى استراتيجيات وخطط عمل يعني تلزم الإنسان بمواكبة تغير المناخ والعمل فيها، يعني ما يكون بعكس هالخطط عم يمشي، لأنه الإنسان هو الأساس، يعني تيكون في إلزامية، حتى إلزامية عمل فيها.
رينا الإنسان ما في شيء بيلزمه إلا المصاري، وبفتكر اليوم الانعكاسات المالية للاحتباس الحراري والانعكاسات الأمنية هي كبيرة جدا وكبيرة للغاية. اليوم ما نشهده في لبنان وما شهدناه في سوريا بالأمس وما شهدته أوروبا هو من نتائج الغير مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري. انت بتعرفي قبل الأزمة السورية بال2011 قبل ما نشعبت الأزمة السورية. أنا يعني بحكيكي أنا موجات الجفاف قبلها، اجت موجات جفاف في سوريا أدت إلى خسارة 1.5 مليون مزارع لفرص عملهم والتقدير الزراعي، وأدت إلى نزوحهم إلى المدن السورية. نتيجة هذا النزوح ونتيجة الطلب الكبير على الحكومة بوقتها، لم تستطع الحكومة أن تستجيب لمطالب هؤلاء وأن تؤمن لهم فرص العمل اللازمة، فكانوا أن أطحوا وقود الثورة. طبعا ما كانوا عايشين رغد سياسي، ما كان في عندك رغد حريات، ما كانت عندك الاقتصاد بأفضل ما يكون، بس وأيضا كان عندك عوامل أخرى من ضمن السباق على النفط والغاز القطري اللي بده يروح على أوروبا، وروسيا خوفا من خسارة الأسواق في أوروبا، أسواق الغاز اللي أدت إلى تدويل الأزمة السورية وإلى جعل أزمة كبرى. الأزمة السورية أدت إلى موجة كبيرة من النازحين التي أتت إلى لبنان ووضعت ضغطا كبيرا على البنى التحتية وعلى الموارد وسرعت الانهيار. أيضا النازحين السوريين اللي استقبلتهم أوروبا ودول كثيرة بأوروبا، واستجابة أول شيء للمبادئ التي بنيت عليها الدول اللي هي المبادئ الإنسانية، ومن ثم تأمينا ليد العمل الرخيصة انقلبت على كيف. يعني اليوم مش بس صار في استثمار بهذا الموضوع واستثمار في الخوف من النازحين، الاستثمار في الخوف من النازحين أدى إلى خروج من الأسباب كمان غير مباشرة بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة، خوفا من قدوم النازحين إليها، ومن يعني خوف البريطانيين من هالشغلة هيدي أدى إلى سير في مسارات معارضة للاتحاد الأوروبي اللي بتعرفي أنت الحدود المفتوحة والدولة المفتوحة بين كل أوروبا ودول أوروبا. أنجيلا ميركل اللي كانت مقتنعة بهالشيء هيدا استثمر بخوف الألمان والكثير من الزعماء، ليس فقط في ألمانيا إنما في كثير من الدول الأوروبية، أدت إلى خسارة الكثير من زعماء تلك الدول وإلى نشوء الشعبوية في أوروبا نتيجة كل ذلك. طبعا هم الجماعة يعني هو بالنهاية نازحين ومظلومين وبعاد عن أرضهم ما نقدر ما نستقبلهم وغيره، بس أنا عم بحكي إنه موجات النزوح كيف بتأثر وكيف بتؤدي إلى تغيرات كتير كبيرة حتى على الصعيد السياسي.
بدي أرجع لهالنقطة،
الصعيد السياسات العالمية بس عم نعدل شوية أمثلة بسيطة لتغيرات هي ناتجة بطريقة غير مباشرة عن الاحتباس الحراري. إذا في تغييرات سياسية كتير كبيرة بالإضافة للتغييرات الاقتصادية التي لا تعد ولا تحصى، في ارتفاع معيشي، في ارتفاع أسعار يعني الأغذية يلي هي عم تضاق الأراضي الزراعية في ظل ارتفاع الطلب عليها، طبعا في ظل تراجع كميات المياه المعدة للشرب والخدمة المنزلية وللري. وشوف المشاكل اللي عم بتبين اليوم بين أثيوبيا ومصر والسودان والمنطقة هناك حول نهر النيل وحول غيره. إذا الاحتباس الحراري كمان أطحى موضوع عني وموضوع اقتصادي بامتياز. اليوم كثير من الدول عم بتفوت أما عم بتعارض أو كذا أو غيره بسبب الضرائب يلي بديت تنفرض على الكربون. ما بقى فينا نستمر بنفس الطريقة بالإنتاج، بنفس الطريقة بالتصنيع، بنفس وتيرة العمل اللي كنا مستمرين فيها. وهالتغيير يلي هو رح يحصل رح يؤدي إلى تقلص اقتصادات، طبعا نقول نحن إلى زوال اقتصادات وإلى نوع من التمييز، وستطال هذا التمييز الكثير من الدول النامية والدول دول العالم الثالث. من هون اليوم في عندك حتى اقتصاد جديد عم يرتسم، في نظرة للعبة الاقتصادية مختلفة كليا عن القواعد اللي أرساها كينس وغيره من الاقتصاديين اللي كنا نعرفهم، في فيرشونات أو حتى نسخ جديدة من الرأسمالية بدأوا بالمناقشة بها، لأنه النيوليبرالية هي زادت من الأزمة أكثر، وأدت إلى أزمة عدم مساواة. وبتعرفي الهدف مش بس النمو، الهدف توزيع الثروات. إذا كثير كان النمو عم بيؤدي لتشكيل قلة قليلة لا تتخطى 50% والبقية عم بيموتوا من الجوع، هذه تؤدي إلى ثورات، وما الثورة الفرنسية إلا مثال على ذلك. فإذا التحدي مش بس هو النمو وزيادة النمو، التحدي هو في إعادة توزيع الثروات وفي ردم الهوة ما بين مكونات المجتمع.
طب إذا بدنا نفوت بتفاصيلها، يعني أي تدابير مفروض الدولة تاخدها، خصوصا ما كان يصح مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول ما كان يصح بالماضي من أنماط اقتصادية معتمدة لم يعد صالحا ببعض الأحيان، مش المطلوب اليوم رؤية تاخد بالاعتبار، يعني إلى جانب اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله، يعني تاخد بالاعتبار مخاطر الطقس القاسي، وطبعا تتنفذ هالرؤية، لأنه خصوصا أنا عم بحكي على مستوى المنطقة عنا، لأنه حكوماتنا ماشي وكأنه ما في شيء، وإذا كان في بالقوانين شيء يلحظ الشيء اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله عم يمشي بالدول الغربية، ولكن لا يصلح أو لا ينفذ بمجتمعاتنا.
طبعا نحن اليوم ملهيين بكثير بأزماتنا، منا عم نقدر نعرف أسباب الأزمات. في شغل عم بيصير بس شغل كثير صغير بالنسبة لحجم الأزمة الكبير. طبعا لبنان رح يروح على غلاسكو مرتاح، لأنه حيقول لهم أنا حققت كثير من التزاماتي بباريس، نزلت يعني ثاني أكسيد الكربون بالهواء، بس إنه أكيد مش الدولة اللي قامت فيه، الأزمة اللي قامت فيه. اليوم نزل نحن سماتنا في ثاني أكسيد الكربون وفي الغازات الدفيئة في الهواء، ليس نتيجة قرار سياسي ولا تخطيط ولا حكومات، بس إنما نتيجة التدهور اللي حصل بالبلد،
لأنه ما بقى في شيء ماشي، كل شيء واقف،
ما بقى في شيء ماشي. هلا أكيد في تلوث بمحلات تانية، يعني كانت الكهرباء تلوث أقل بكثير من المواتير عم بلوثوا أكثر طبعا. بس إنما اليوم حركة السير إذا ملاحظة قديش خفت، حتى التصنيع بلبنان زاد إلى حد ما، بس إنما اليوم انقطاع المازوت وانقطاع البنزين أدى كمان إلى تراجع الإنتاجية في بعض المصانع، وإلى تعثر الحركة الاقتصادية، وتعثر الحركة الاقتصادية أدى إلى انخفاض ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة نتيجة النقل فقط. يعني اليوم بس عندنا مشكل تحدي بيئي كبير اليوم بارتفاع سعر المازوت، شو بده يصير باللبنان الأخضر؟ ما فيك تطلبي من حدا ميت من السقع وعائلته ما عندهم مازوت تقولي له ما تقص الشجرة اللي حد بيتك، لأنه بتكوني عم تطلبي منه أنه ابنه يموت أما ابنه يسخن.
صحيح،
وهيدي شغلة مش
مقبولة،
يعني مش مقبولة.
نعم،
ما فيك تطلبي أنت من حدا من بركة عم يقبض مليون ونص ليرة أنه مثلا إذا شاف مقلع حده وصاحب المقلع ناول مبلغ وقال له سكوت تتعيش عائلتك فيهم، انه هذا الزلمه انه يجي يعمل فيه محضر وتكون يكون حاضر وتضبط العدليه. ما في يعني موظفي الدوله يكونوا عم بيموتوا من الجوع بنفس الوقت عم يحرصوا على حسن انفاذ القوانين، وقد بدانا نشهد حالات شرار من الضابطات العدليه ومن الجيش ومن غيره وغيراته. اذا الازمه في لبنان بالعموم أدت إلى تراجع في ثاني أكسيد الكربون، طبعا بعد ما في دراسة واضحة، بس أنا بتصور هيك هذا موضوع لازم ينعمل له دراسة. في قطاعات مثل النقل، بس إنما أدت إلى زيادة وتقلص النفايات الصلبة يلي أكيد تقلصت نتيجة انخفاض الاستهلاك، وبعتقد انخفضت، مش بعتقد، حسب الأرقام تبع المكبات أو المطامر بسموها، نزلت الكميات بحدود 40 إلى 50% حسب المناطق. وطبعا خفت كتير النفايات العضوية، وأكيد نفايات البلاستيك صفر تدوير واقع حال، لأنه صفر مربح، والأكل بطلنا نكبه لأنه بطل معنا نعمل
أكل. صح، صحيح.
ولعل هذه من حسنات الأزمة بعض الشيء، أنه خفضت استهلاكنا للأشياء اللي ما كانت تلزمنا، ونزلت كتير كميات النفايات الصلبية. إذا في إشياء كانت فيها الأزمة، سطرتها الأزمة، ما كانت تقدر ولا أي حكومة تقوم فيها. يعني تصوري أنت لو بعدنا مشين مثل ما كنا مشين بنفس معدلات الاستهلاك تبع قبل، كوني أكيد كان طلع الصوت هلا أنه القدرة الاستيعابية تبع المطامر فاقت بكثير الواقع. كنت شفت النفايات بالشارع، على بعضها بالشارع بس مقبولة بالنسبة للشيء الفوركاست اللي كان وفق المعدلات اللي كانت قبل.
نعم. طيب هون السؤال، يعني بما أنه المطلوب التصدي لتحدي تغير المناخ وندرة الماء على اعتبار أنه ما نقوم به اليوم يحدد شكل مستقبلنا مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، يعني هالشي برأيك ما بيطرح موضوع الاستثمارات بمشاريع لتفادي تعطل النظام الاقتصادي وحماية المناخ مش تجي بشكل تلقائي مثل ما عم بيصير بلبنان أنه بسبب الأزمة وتعطل الحياة عم ينزل سنة تاني أكسيد الكربون
والنفايات 100%. هلا عندك اليوم بدي بأوروبا، يعني اليوم ممنوع تصدري، أنت صرتي مش بس الأوروبية ممنوع ينجو برودكت يكون كتير مستهلك نفط وعامل إيميشن سي أو تو، يعني أدى إلى ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون. صح بده يصير حتى أنت بطل فيكي تبعتي على أوروبا من مصنع بيعتبروه ملوث وغير نظيف.
نعم.
يعني اليوم بده يصير في نوع من الحواجز في وجه الصناعة اللبنانية وفي وجه الصناعات من العالم الأقل نمواً، إذا بدنا نسميه العالم الثالث، نسميه العالم أقل نمواً. يعني اليوم نحن مضطرين بموجب التشريعات الأوروبية إذا بدنا نفوت إبداعاتنا على أوروبا وعلى العالم الحر مثل ما هي أن نراعي التشريعات في تلك المناطق، لأنه هني مش حيقبلوا إنه هني يمشوا بالإنتاج النظيف ويحطوا استثمارات بملايين الدولارات جديدة تعلي الأتلاف، وبنفس الوقت أنت بعدك ماشي بالطريقة القديمة عم تبعتي منتج أقل كلفة، لكن قد تكلف العالم تلوثا أكثر. من هون بدي موضوع، مش بدي يعني بلا بدي موضوع الضرائب على الكربون ياخذ حيز التنفيذ. السياسة الأمريكية بدأت كثيرا، الخارجية وزير الخارجية الأمريكية الحالي وحتى وزيرة المالية حاطين كثير، وزيرة الخزينة الأمريكية حاطين كثير من الثقل على هذه القضية، وبيعتبروا أنه فرض ضرائب على الكربون تساوي قيمة الضرر الحاصل نتيجة هذه الصناعة أمر ضروري. يعني قبل كنت أنت تلوثي قد ما بدك، لأنه ما حدا كان يقول لك بدك تدفعي نتيجة تلوثك للنهر. يعني تصوري لو المصانع اللي حد الليطاني والمزارع اللي حد الليطاني والبيوت اللي حد الليطاني جبروها تدفع ضرائب قيمتها قدر الضرر اللي تسببت فيها النهر، من أي أيام كانت توقف الضرر؟ هذه شغلة بنسميها أمور خارجة عن المعادلة، صفت عم تتدخل ضمن المعادلة الاقتصادية وعم تتضمن بأكلاف الإنتاج قبل ما كانت موجودة. يعني مين أي مصنع كان يدفع قبل لأنه كان عم بيفترضنا عم بيكب كتير ثاني أكسيد الكربون أما تلوث بالمحيط، كانت الدولة تيجي تعالج التلوث والدولة هي عم تدفع الأكلاف الصحية الناتجة عن التلوث والمصنع ماشي. يعني ما بتقدر الحالة مثلا تبع مصانع شكة، أما الواحد تبع شكة تبقى مستمرة مثل ما هي، الدولة عم تدفع الأكلاف الصحية تبع الكانسر تبع أمراض السرطان والشركات عم تعمل مصاري. في نماذج عم نشوفها بالبلد ما بتقدر تستمر، الشركات مضطرة تعمل استثمارات بمحيطها تساوي على الأقل قيمة الضرر اللي هي عم تتسبب فيه لهذا المحيط.
طيب هون أي نوع من المشاريع حضرتك يعني ينحكى فيه أو لازم يكون مشاريع استثمارية بالمنطقة؟ أي نوع من المشاريع؟ هل من مشاريع موجودة يعني على طول بتعطي، أو منحكي عن أمريكا شو عم بيصير، بأوروبا شو عم بيصير، بس عنا نحن هل عم تتاخد بالاعتبار نوع من المشاريع الاستثمارية يجب أن تكون؟
هلأ جرب بعتقد مصر في لبنان أنه خلقوا شيء اسمه كان قبل ما حدثت الأزمة خلقوا شيء قروض الخضراء سموها، استفاد منها كتير ناس لمشاريع خضراء أو غير خضراء، واستفاد منها كتير سياسيين وعملوا منها مصاري، دينوا بهون 1% وحطوها بمحلات 10 و15 وما بعرف 20%. بس في منهم عمل فيهم مثلا توريد الطاقة تبع سوبر ماركت على الشمس.
نعم.
عرفتي شو؟ هيدي شغلة منيحة.
صحيح.
بعتقد هي كانت خطوات صغيرة بس كانت منيحة إلى حد ما، بس ما منعت الاستغلال اللبناني والشطارة اللبنانية وما بيسموه اللبناني الهندسة المالية، خذ من هون وعمل من هون.
طيب ماذا
اللي حيعلم اللبنانية أكثر هو مثل ما عم قلك الأسواق الخارجية. يعني هي حتسكر تباعا بوجه الصناعات يلي ما رح تقدر تكون على مستوى التحديات يلي عم يرسمها الاحتباس الحراري.
طيب هون الاقتصاد الأخضر يعني يلي صار
يعني من هون
من هون
حتلاقي شركة افترضنا الترابي أو شركة غيره إن هي مضطرة اليوم تركب فلاتر لأنه أكلاف عدم تركيب الفلتر أكبر بكتير عليها، حيسكر عليها سوق مثل سوق أوروبا.
نعم. تم الاقتصاد الأخضر يلي صار معتمد بكل الدول العالمي المتحضر اللي بحد من المشكلة واللي قطع أشواط، نحن بعدنا بأسفل السلم بهالمجال. يعني وهالاقتصاد بيتطلب مزيد من الجدية على المستوى الدولي والإقليمي فيما نحن قاصرين كتير بالمنطقة عن هالموضوع. كيف السبيل لاعتماده وللتوعية على أهميته؟
مش كل المنطقة مثل بعض، لكن اليوم بالسعودية عندهم مثلا خطة كتير كويسة اسمها 2030 رؤية.
بس السعودية والإمارات، بس برات الإمارات والسعودية وبعض الدول دول الخليجية يمكن بعضهم كتير قاصرين بهالمجال.
القطرية بديوا شوي يتحركوا بالخصوص هذا، لأنه يعني اليوم السعودية عم تبدي تتحرك مع الإمارات، يعني هم مدركين أنه إحنا بدينا نطلع من عصر النفط وبدك تأمني أنت حياة لاقتصادك بعد عصر النفط. المشكلة الكبيرة بأنه الشرق غرقان بحاجاته اليومية، يعني إحنا اليوم اللبنانية غرقانين بالمازوتات وغرقانين بالبنزينات وغرقانين إذا في خبز وما خبز. يعني مستوى الأزمات اللي عم يلهوكي فيها هي مستوى يعني الحاجات الأساسية.
صح،
هذا المشكل الرئيسي، حاجاتك الأساسية ما عم تطلع فوق الحاجات الأساسية. يعني بعدنا بالمرحلة يعملهونا بالمرحلة الحيوانية، سوري على الكلمة، يعني شو بدنا ناكل وكيف نأمن أكلنا وكيف نأمن التنقل وكيف غيره.
استمراريتنا صحيح
للأسف بعد ما انطلقنا لمرحلة للمرحلة الثانية. بس مثل ما عم قلك بده يخليك تنطلقي هو واقع على الاقتصاد العالمي. يعني أنت مجبرة لو القصة متروكة لنا هون ومتروكة للبنانيين يعني بضل يتشاطر ويتحايل 100 سنة. بس الشروط اللي بتحطها الشركات العالمية، الشركات العالمية الدول والمعاهدات العالمية والأسواق هي حتحتم على الصناعات إنها تنتقل، لأنه حيكون فيه لها ربحية اقتصادية، حتفكر كيف بدها تقدر تفوت على أسواق جديدة وكيف بدها تستمر بربحيتها. أما تحقق ربحية لازم تمشي بها الشروط وإلا حتصير برا السوق ببساطة. يعني حركة السوق هي اللي حتحتم على الشركات انها تغير بأساليب انتاجها وإلا حتفلس أكثر ما هي تدابير الحكومة.
نعم اليوم صحيح اليوم بالمنطقة نسبة الفقر والبطالة كتير عالية، وهيدا شيء رح يزيد من عبء المشكلة وعني مشكلة تغير المناخ وانعكاساته، ما يزيد أيضا من الانعكاسات السلبية على التنمية المستدامة، وهيدا شيء عم بيزيد أكتر وأكتر مع مسألة التغير المناخي وتراجع التنمية وما إلى هنالك من تداعيات. كيف السبيل لتدارك هالمشكلة؟
أول شيء في مصلحة بالعالم الغربي إنه اليوم يستثمروا بعالمنا، في مصلحة الأوروبية إنه يستثمروا فينا ما يستثمروا ببلداننا بس ليوقفوا موجات النازحين. لأنه اليوم إذا بيستثمروا يخلونا بالأرض هون، عم بحكيك شعب بلك يعني معظم الناس أو شعب البلد، يعني لانه يعني اليوم بتكلفيهم انت اليوم افترضنا 100 مليون دولار بالسنه، بس اذا رحتي على اوروبا وبديتي بالمشاكل وبديتي بغيره الاكلاف حتكون هناك اكبر بكثير، رح تكلفيهم 2-3 مليار دولار واستقرار ببلدانهم. من هون في مصلحه لدى الدول الغنيه في الاستثمار في العالم الاقل نموا وفي المناطق المتضررة جراء الاحتباس الحراري، لأن الاحتباس الحراري المسؤول عنه بشكل رئيسي هي الدول الغنية مش الدول الفقيرة. أكيد مسؤولة جزئيا الدول الفقيرة، بس الدول الصناعية هي الأساس، والدول الصناعية هي مثل ما عم قلك صارت مدركة بأنه الاستثمار في العالم الأقل نموا هو ضرورة بالنسبة لها. الاستثمار في الحد من التزايد السكاني، انت بتعرفي انه اليوم قبل اختراع التلفزيون كان معدلات الولادات أكبر بكتير. قبل ما الواحد لقى وسائل منع الحمل كان كمان التزايد السكاني أكبر بكتير. قبل ما المرأة بدي تشتغل كان الفقر أكتر والتزايد السكاني أكبر. طبعا في تحديات، تحدي مثلا التزايد السكاني بمصر أو التزايد السكاني بحيالله دولة من دول أفريقيا أو العالم العربي هو تحدي مش بس لهالدولة، هو تحدي عالمي، لأنه الزيادة الغير مدروسة بعدد السكان أكيد في ظل مثلا شح الموارد، تراجع الأراضي الزراعية، تراجع مياه النيل، ستؤدي حتما إلى ازدياد الفقر. بلبنان تصوري أنه عم يزداد عدد السكان افترضنا، وبنفس الوقت الدين عندك عم بيزيد، يعني الفقر عم بيزيد، البطالة عم بتزيد، المشاكل عم بتزيد، الهجرة عم بتزيد، الثقافة عم تنقص، والمشكلات بالعالم حتما ستزداد. وهذه المشكلات ما بتقدر توقفيها، لأنه الناس حين إذا ما عطيتيهم أنت الباسبورات أو ما عطيتيهم أنت التأشيرات دخول حيروحوا ببواخر الموت على أوروبا، ورح يشكلوا أزمة عالمية كبيرة. من هون الاستقرار تبع البلدان والاستقرار تبع السلم والسلام العالمي بيملي على هيدي البلدان وعلى الجهات المانحة الدولية إنها تستثمر عنا، لأنه هيدي أقل كلفة عليها وتداعياتها أقل بكتير على الاقتصاد العالمي. طبعا موضوع ضرائب الكربون وموضوع الطاقة البديلة والطاقة النظيفة صفت مواضيع أطباق سياسية ضخمة، وستستخدم في ضبط هذه الدولة وفي ضبط اقتصاد هذه الدولة وتنمية الدول الأخرى. يعني اليوم أكيد الاحتباس الحراري سيستخدم للجم الصين مثلا أو الهند أو الدول اللي هي عم تكبر اقتصاديا. أنت بتعرفي أنه الصين صفت اليوم أكبر دولة ملوثة كما على الصعيد الإجمالي، بينما الولايات المتحدة بنصيب الفرد من التلوث هي الأكبر. حتى المؤشرات الاقتصادية ستختلف، ما رح يضل عندنا مؤشرات النمو التقليدية يلي هي ما بتلحظ مثلا المعدلات التفاوت الطبقي وعدم توزيع الثروات، ما بتلحظ الرفاهية يلي هي الناتجة عن التكنولوجيا، ما بتلحظ تدهور البيئة، الأهم أنه ما بتلحظ تدهور البيئة. يعني اليوم أنا بقدر أحقق لك نمو بالبلد 5% بس بنفس الوقت كون عم استهلك الموارد بمعدلات أكبر بكتير، بقى بكون عملت أنا النمو الإجمالي هو بيقدر يكون نمو سلبي بهالحالة هذه. إذن النظرة حتى إلى المؤشرات الاقتصادية وكيفية إيجاد، يعني بدي في تفكير بإيجاد مؤشرات بديلة في الاقتصاد تعكس خلينا نقول القواعد الاقتصادية الجديدة، لأنها هي بتتضمن صارت أكلاف التلوث الناتج والتأثيرات والتداعيات اللي هي ناتجة عن الحركة الإنتاجية على المحيط. طبعا
خلينا بما أنه عم نحكي عن تغير المناخ، خلينا نحكي عن الماء وأهمية الترابط بين تغير المناخ والماء والطاقة والموارد. اليوم مع الشح الكبير بالماء والحاجة المتزايدة على المديين المتوسط والطويل، كيف السبيل لحل هالمشكلة ولتأمين طاقة بديلة وبكلفة مقبولة؟ يعني ما بتشوف ضرورة وضع ندرة الماء خصوصا بسياق الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وحتى السياسي، لأنه وصلنا لهالمشكلة من عوامل عدة ساهمت وعلى كل المستويات فيها ما يسهل تحديد التدابير الأساسية للمعالجة؟
نعم، موضوع المي موضوع كتير أساسي. المشكلة هي في نوعية الحياة، يعني اليوم الحياة عم بتصير مكلفة أكثر، الفقير عم بحط أكثر ليقدر يعيش. يعني قبل ما كنا نشتري نحنا أناني معلبة من المي، توصل لك على البيت كل سنة، كنت تفتح الحنفية وتشربي منها. إذا في تدهور بنوعية المي، تدهور بنوعية المي عم بيأدي أنه أنت تحطي مبالغ كبيرة، جزء كبير من مدخولك تشتري فيها مي للواحد. ايضا الاحتباس الحراري عم بيؤدي لارتفاع بدرجات الحراره. قبل ما كنت مضطره تركبي اي سي على علو 600 متر و1000 متر و1200 متر، صرت هلا مضطره. اذا الاحتباس الحراري سيؤدي الى تحديات ضخمه. طبعا العقل البشري قدران يستنبط وسائل جديده، بس انما الوسائل الجديده اللي بيستنبطها العقل البشري هي بكثير من الاحيان وسائل مكلفه. يعني مثلا نتيجه شح المي انت حتضطري انك تعملي خطط تحليه خطط تحلية عندها أكلاف طبعا ما بتجي بلاش، غير المي الطبيعية اللي عم تجيبيها وعم تستخدميها، بينما عم تحلي المي عم تستخدمي نفط وعم تستخدمي غيره. حتى إذا بتستخدمي الطاقة النظيفة يعني الشمس أو غيره، أنت بحاجة إلى أكلاف صيانة وأكلاف أكلاف أخرى وأكلاف تشغيلية. طبعا هذه الأكلاف أقل من الأكلاف التقليدية للصناعة التقليدية يعني للاستخدام النفط وغيره وغيره، إنما تبقى مكلفة. إذن الحياة ستمسي أكثر كلفة على الفقير وأكثر صعوبة. نوعية الحياة ستتغير أكيد. بالقديم ما كنت تصرفي أنت تتنبسطي، كنت تروحي مثلا من بيت ببلدة أو بضيعة بعيدة، كنت تروحي عند جارتك يضيفك فنجان قهوة. اليوم بيروت صفته هائلة، بدك تنزلي على قهوة كافية على الطريق تدفعي مبلغ لتشربي قهوة. إذن أكلاف الحياة ونوعية الحياة هي التي ستتردى في هذه الحالة. تردي نوعية الحياة وازدياد الكلفة تبع الحياة مما سيجعلها أكثر صعوبة على الفقير الذي سيجد نفسه عم بيطلع أقل ومضطر يصرف أكثر، وبيظل تفاوت كتير كبير. يعني بالمستقبل توقعي انه واحد بيقدر يطلع 5 مليون دولار بالسنة وواحد تاني بالكاد يقدر يطلع بالسنة 20,000 دولار او 10,000 او 7,000 وتظل. من هون حتلاقي انه الانسان حيفقد كرامته الانسانية، ومثل ما بتلاقي جمعيات الرفق بالحيوانات حتلاقي يعني اخشى انه نصير نلاقي جمعيات رفق بالانسان. وبديت الجمعيات الكبيرة تبين يعني مثل جمعية بلجيت وغيره وغيرته، يعني صفى في عندي قلة قليلة اللي هي 5%، وحيصير في معظم الناس الثانية اللي هي عايشة على الحافة اللي هي بحاجة لمساعدة لتقدر تكمل. وهيدي هون التحدي الكبير، وهذا الخوف الأكبر على الاستقرار والسلام. وبنفس الوقت التكنولوجيا الجديدة مع العقل القديم اللي نحن عنا ستؤدي إلى خراب البشرية. يعني اليوم كورونا ما اجت من ماشية عندك، كورونا هي مرتبطة في هذا التدهور البيئي كثيرا. يعني ما تنسي أن الكورونا أتت من الحيوان، يعني من فيروس أتى من الحيوان وانتقل إلى الإنسان نتيجة تضاؤل الموائل الطبيعية ونتيجة ارتفاع الحرارة وأكيد ارتفاع الرطوبة. وكورونا لن تكون وحيدة في مسلسل الفيروسات اللي هي قادمة. إذن التغير البيئي له أكلاف كتير كبيرة علينا، حتى أكلاف صحية ضخمة. وبنفس الوقت مع التقدم التكنولوجي هو عنا تحدي كتير كتير يعني كتير كبير على التكنولوجيا. بتقدر تلاقينا وسائل لإنتاج الأطعمة أقل أكلافا وأقل تلوثا وما إلى ذلك، بس إنه بتقدر تلاقي لك تحديات تانية مثل واحد شرير بيقدر يخترع لك فيروس مثل الكورونا يمحي بشرية فيها. نرجع على مشكلة العقلية اللي بدينا فيها أول شيء بعتقد رح ننهي فيها. طيب هون كله بيبدي من العقلية ومن الأخلاق.
ما هون مش المطلوب التربية، يعني التربية والتوعية التربية وبناء القدرة على الصمود والمواجهة
والاستثمار في التربية طبعا هو الأساس.
نعم.
أوكي
إن شاء الله. يعني هيدا أنا بشكرك، على أمل التقيك بلقاءات تانية وبحلقات أخرى. بشكرك الأستاذ
لبنان الحر، وشكرا لالتفاتكم، شكرا لك أستاذي.
بشكرك عن جديد، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء.